مبادرة إيجابية هتدفعنا للعالم الرقمي علشان نسلط الأضواء على التراث الإفريقي. مش أنا ولكن الفنان أو الشخصية اللي هنستضيفها النهاردة في برنامج هوى الأيام، هو ده كان هدف، وإن هو يسلط الأضواء على التراث الإفريقي ويطلق أول منصة خاصة بالـ NFT بالرموز الغير قابلة للاستبدال، خاصة بالفنانين والأعمال الفنية الإفريقية. أهلا وسهلا بيك أنس العراس في برنامج هوى الأيام.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
إيه الأخبار أنس؟
الحمد لله كله على ما يرام.
طب الحمد لله، إيه الفكرة الجهنمية دي العصرية قوي اللي بتدخلنا في عالم آخر؟ يعني إحنا دلوقتي أنا شفت الفن اللي أنت بتقدمه على المنصة، وشفت كمان أنه في أفكار أكبر كمان من قصة المنصة، في مسابقة فنية، في معارض في عالم الميتافيرس، في سلسلة محاضرات كمان، في فنانين وفن لي دايما عمق ورسالة. ياريت تفهمنا الفكرة من خلال منصة إمسان.
أكيد، شكرا على هذا التقديم. ففي الحقيقة الرموز الغير قابلة للاستبدال أو NFTs هو موضوع أو مجال جديد جدا، وكان من اللازم أن يكون هناك مجال مخصص أو مكان نافذة مخصصة للفنانين وصناع المحتوى من الدول الإفريقية، ومن أجل هذا ومن أجل إعطاء فرصة لأكبر عدد من الفنانين الأفارقة، فارتأينا أن نقوم بتقديم منصة إنساني التي هي المكان الآن الذي يمكن كل فنانين وحتى ناس من مجالات أخرى، من مجالات متعلقة بالفن، من أجل ولوج هذا العالم التعرف عليه والتعرف بالخصوص على كيفية الاستفادة من كل الإمكانيات التي من الممكن الاستفادة منها عبر الـ NFT.
أستاذ أنس، قبل ما ندخل يمكن في الفن اللي حضرتك حابب تقدمه من خلال المنصة دي والتراث الإفريقي والفنانين، حابة نتكلم شوية، نرجع ل توضيح كلمة NFT. وحضرتك قلت الرموز الغير قابلة للاستبدال، ممكن تكون صورة، لوحة رقمية، مقطع موسيقي، أو حتى تغريدة على تويتر. ممكن الأشياء دي تتباع بالملايين الدولارات، شيء قريب من العملة الرقمية. هل ممكن توصل الفكرة بطريقة أخرى للناس اللي بتسمعنا؟ يمكن لأن بحس أنه بنقرأ عن الموضوع كتير، وكل ما بنسمع عنه بنفهم وبعد كده بنرجع ننسى، فياريت لو تقدر تدينا فكرة عن الـ NFT من جديد.
أكيد، فالـ NFT والاختصار لـ Non-Fungible Tokens أو الرموز أو الرمز قابل للاستبدال، وهذه خاصية تمكنها التكنولوجيا التي من خلالها يصنع أو يخلق الـ NFT، وهي تكنولوجيا البلوكتشين أو سلاسل الكتل كما يسمى ذلك باللغة العربية. فالبلوكتشين هي تكنولوجيا تمكن من إعطاء شفافية أكبر لكل المعاملات كيفما كان نوعها، ليست فقط الـ NFT، ولكن هناك عدة استعمالات للبلوكتشين في مجالات متعددة مثل القطاعي المصرفي أو البنكي، وكذلك من خلال السنوات الماضية لاحظنا تطورا في مجال البيع وشراء العقارات. فكل هذه الاستعمالات جاءت إلى حيز الوجود نظرا للإمكانيات أو الشفافية التي تمكنها هذه التكنولوجيا. فالعقد في البلوكتشين هو شيء لا يمكن تغييره وحتى إذا كانت هناك معاملات شيء بيع مرة أو 3 مرات أو 10 مرات فإن هناك سجل رقمي يوثق كل كبيرة وصغيرة. فلذلك هناك حتى بالنسبة لميدان الفن أو الفنون الفنانين هم بحاجة إلى أشياء أو تكنولوجيا تمكنهم من الحفاظ على مصالحهم. فهذا هو المغزى الأساسي والسبب الذي دفع العديد من الناس التوجه إلى تكنولوجيا البلوكتشين والNFTs. هي تطبيق أو نموذج لاستعمال ممكن لهذه التكنولوجيا التي سوف تكتسح كل الميادين.
يعني بتقول لنا باختصار انه ما فيش عشوائية، حتى لو احنا مش فاهمين الموضوع كويس، يعني ما فيش خطر، وممكن الفنان من خلال البلوكشين يقدر يحمي عمله، مش كده؟
نعم بالضبط. مثلا عند اي عمل اي NFT ممكن التحقق منه من خلال البلوكتشين، لأنه كل معاملة فهي موجودة في البلوكتشين وممكن تحقق من كل البيانات المهمة. وحتى عند خلق الـ NFT ممكن أن نحدد كل المعايير وممكن أن نوثق لكل الأمور، فهذه الخاصيات تجعل من الـ NFT شيئا فريدا ولا يمكن، لا يقبل القسمة على 2. ولكن هناك استعمالات أخرى للبلوكتشين التي يعرفها غالبية الناس أو على الأقل سمعوا بها، مثل العملات المشفرة أو الكريبتوكورنسيز مثل البيتكوين أو الإيثر أو الدوجكوين. ولكن الفرق الأساسي هي أن هذه العملات ممكن استبدالها. إذا عندي أنا مثلا بيتكوين ممكن أعطيك بيتكوين وأخذ بيتكوين مكانه، ولكن بالنسبة للNFT إذا أنا كنت هو المالك للNFT فهو سوف يبقى معي. وبالإضافة إلى ذلك فمن الخصائص الفريدة من نوعها في الNFT هي أنه ممكن أن يحدد الفنان عمولة، وهذا السمارت كونتراكت أو البلوكتشين العقد الذكي يمكنه من أن يأخذ عمولته كل مرة يباع فيها هذا الNFT، حتى إذا بيع مئات المرات. وهذا مشكل كبير في ميدان الفن. نعم. أنه الفنان
أصبح ليه حقوق، يعني عنده حقوق، كل ما أنت بتتصرف بالNFT وبتبيعه الفنان بيرجع له حقوق كمان، بياخد نسبته،
يأخذ نسبته بطريقة أوتوماتيكية. فحتى إذا بيع عشرات المرات وهذا مشكل في الساحة الفنية، لأنه الفنان نظرا لظروفه يضطر في عدد من الأوقات لبيع أشياء ثمينة بأثمان بخس ورخيصة، ولكنه لا يمكنه الاستفادة. حتى إذا بيعت بملايين الدولارات فهو استفادته كانت فقط عند عملية البيع الأولى.
والمسألة دي مهمة جدا، خاصة في الفن الإفريقي، الفن المعاصر الإفريقي. عرفنا كتير من الفنانين اللي بيبيعوا لوحات بسعر يعني معتدل جدا، وبعد كده سوق الفن بنشوف السعر ده تضخم وأصبح بالملايين، واللوحات بتتباع بالملايين، والفنان نفسه بيلاقي نفسه يعني ما عندوش أي دخل. يعني اللي حضرتك بتقوله كتير مهم، لأن بيضمن حقوق الفنان. طيب إيه اللي إمساني؟ أولا ليه سميت المنصة إمساني وهي أول ماركت بليس، أول منصة سوق خاص بالNFT والفن الإفريقي، ليه سميتها إمساني؟ يعني إيه؟
بصراحة يعني هذه التسمية لها معنى بالنسبة لنا. أردنا أن نخلق شيئا إفريقيا من أجل إفريقيا، من أجل الفن الإفريقي. كلمة مبدع أو صانع بإحدى اللغات الإفريقية القديمة هي صاني، والمستوحاة من اللغة العربية صانع، فهي صاني، وجمعها الصناع هي مساني. فنحن مزجناها بحرف الإي من أشياء متعلقة بالتكنولوجيا، وحصلنا على اسم إنساني الذي أيضا يعني خفيف وسهل للنطق، والعديد من الناس يحسون أن له مغزى أيضا وله قصة. فإنساني هو الصانع الإفريقي بالنسبة إلي.
حلو قوي الاسم. الهدف من خلال المنصة دي أنكم تجمعوا فنانين وأعمال فنية إفريقية، وأكتر من كده كمان في معارض في الحياة الرقمية في الميتافيرس، وفي كمان كونكور في مسابقة فنية ومبادرة دهومي. تكلمنا شوية عن الأعمال دي.
نعم، فأول شيء عند قبل إطلاق المنصة قام فريق بعمل جبار من أجل أيضا البحث أو التنقيب عن فنانين في العديد من الدول الإفريقية، لأنه بالنسبة لإنساني فالغرض ليس هو فقط إعطاء الفرصة لأولئك الذين لديهم يعني المعرفة والدراية بهذا الموضوع بموضوع الـ NFTs، ولكن كان من المهم أيضا أن نبحث عن الفنانين الذين لديهم إمكانيات عالية، وبعد ذلك إدخالهم بطريقة أو بأخرى إلى هذا المجال، إعطائهم الدعم اللوجستي اللازم وكورسات يعني ودورات تدريبية حتى يقدرون على الدخول إلى هذا المجال في عدد من الدول الإفريقية. فقمنا بهذا ولازلنا نقوم به من خلال البحث مباشرة عن فنانين، من خلال شراكات أو تبادل معلومات نقوم به مع بعض المعارض، بعض يعني حتى مع مدارس للفنون الجميلة في عدد من الدول، في المغرب، في تونس، في السنغال، في عدد من الدول الإفريقية، من أجل حتى بالنسبة للطلبة أن يكون لديهم متنفس ونافذة جديدة. هذا كله من جهة، ومن جهة ثانية بالنسبة إلينا في إمساني لدينا هدف مهم وأساسي، وهو التعريف بالحضارة والثقافة الإفريقية. فيعني هي غنية عن كل تعريف بالنظر إلى يعني الحضارة الفرعونية وعدد من الحضارات التي مرت في عبر التاريخ. فلذلك مثلا قمنا بإطلاق مبادرة نساء أو محاربات
المحاربات. نعم.
فمحاربات دهومي كانوا يعني نساء قويات، كان لديهن دور كبير ومساهمة في المجتمع الإفريقي، وبالخصوص في الأرض التي تتواجد بها دولة البنين اليوم. ولذلك فقمنا بإطلاق هذه المبادرة التي تتكون من عدة أنشطة ثقافية، مسابقات من أجل خلق عدد من الـ NFTs التي لها علاقة بهذا الموضوع، وكذلك نقوم باستضافة نساء إفريقيات من مجالات مختلفة، ليس من مجال الفن فقط، من أجل أن يعطونا يعني نبذة عن تجاربهن في الحياة، ولتحفيز الفنان الإفريقي أو الشاب الإفريقي على العطاء وعلى الإبداع، لأنه نرى أن هذا التاريخ والفن والتكنولوجيا أدوات من أجل محاولتنا المساهمة في تغيير أو في تحميس الشباب وإعطاء خلق أكبر عدد من الفرص الممكنة في قارتنا الإفريقية العزيزة.
وده جميل لأنكم كمان من خلال المنصة، منصة إمساني، بتشاركوا وبتدعموا الفنانين، لأن في نسبة من الأرباح كمان هتروح وتدعم الفنانين دول وتدعم مبادرة دهومي، مش كده؟
نعم نعم بالضبط. حتى يعني بالنسبة للفنانين عندما يخلقون لوحات أو أشياء خاصة بهم في المنصة، فيرجعون إلى فريق العمل ويحاولون أن يستشيرون في كل كبيرة وصغيرة، حتى بخصوص أثمنة المناسبة لكي يتمكنوا من بيع لوحاتهم، وأيضا من نسبة العمولة التي يجب أن يحددوها في عند خلق هذا الـ NFT، وكذلك ليس فقط عبر هذه المبادرة محاربات التهومي، ولكن عبر حتى مبادرات أخرى. لاحظنا بأنه عدد من الفنانين يقومون من تلقاء أنفسهم بمبادرات اجتماعية ومجتمعية، فعدد من الـ NFTs التي بيعت في المنصة نعرف أن هذا الدخل فالفنان أو الفنانون قاموا بأعمال خيرية مباشرة، قاموا يعني شراء أدوات مدرسية في نيجيريا مثلا، وكان هناك أعمال خيرية التي قمنا بتشجيعها، لأنه في آخر المطاف نحن نسعى إلى دعم هذه المبادرات، ونسعى إلى تقديم شيء بالنسبة للقارة الإفريقية حتى على هذا المستوى الاجتماعي، والذي سوف تكون له مبادرات خاصة به التي سوف تمكننا من دعم مبادرة من دعم هذا القطاع على وجه التحديد.
وعشان كده احنا حبينا نتكلم عن المبادرة الإيجابية دي، عن أول منصة NFT يعني بتركز أو بتسلط الأضواء على التراث الإفريقي والفنانين الأفارقة، وكمان المبادرات دي كلها اللي بتقوموا بيها والفنانين بيقوموا بيها على أرض الواقع. أنا بشكرك كتير أنس العراس، وطبعا هنفضل نتابع أعمالكو، ومن خلال يعني اللقاء ده قدرنا نشوف انه عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال، او حتى العالم الرقمي الميتافيرس اللي بنتكلم عنه، ممكن من خلاله كمان يتم مبادرات إنسانية وثقافية، كمان تعرف الناس بثقافات أخرى. فأنا بشكرك.
شكرا جزيلا. وأود إضافة نقطة أخيرة، فأهم شيء هو أنه يجب علينا أن نربط عالم NFTs والميتافيرس والبلوكتشين بعالمنا الحالي. عندما نستعمل كل هذه الإمكانيات وتكون مستوحاة من واقعنا المعيش، فهذا هو أهم شيء. فلا يجب أن يكون العالمان منعزلا، بل العكس، وهذا هو ما نسعى إليه. شكرا
جزيلا أنس العراس لوجودك معنا في برنامج هوا الأيام. مرسي بوكو، المزيد من النجاح.